الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلازلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة الكهف المكية، نستخرج منها الأحكام التي استنبطها أهل العلم من آياتها الكريمة. وبدأت معكم الحديث في اللقاء السابق عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر، وتناولنا في اللقاء السابق مسألة هامة اختلف فيها أهل العلم في كنه الخضر، هل كان ملكا أم كان نبيا أم كان وليا. وبينت لكم أن الراجح في هذه المسألة بالأدلة بأن الخضر عليه السلام كان نبيا، وبينت أيضا بأن معنى أن يرسل الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام ليتعلم أمورا من الخضر، قلت إن هذا ليس يعني بأن الخضر كان أعلم من موسى أو أن الخضر كان أفضل من موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل هم خير الرسل، وخير أولي العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم قاطبة، وأولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل أجمعين. فموسى كان أعلم من الخضر في علوم معينة، والخضر اختصه الله تبارك وتعالى بأشياء معينة أراد الله تبارك وتعالى أن يؤدب بها موسى عليه الصلاة والسلام حينما سئل هل في الأرض من هو أعلم منك، فقال لا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه بأن هناك من يعلم أشياء لا تعلمها أنت يا موسى. وقلت لكم إن الخضر عليه السلام قال لموسى: يا موسى، إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وقلت لو كان يعلم الغيب، لو كان يعلم الخضر الغيب مطلقا لما قال لموسى حينما ألقى عليه السلام قال: من أنت؟ قال: موسى. فاستفهم منه موسى بني إسرائيل، يعني استفهمه مرتين، استفهم عن أصله من أنت. فلو كان يعلم الغيب لعلى طول أول ما ألقى عليه موسى السلام لقال له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا موسى يا كليم الله. لكنه قال: أنى بأرضك السلام، يعني في هذه الأرض المملوءة بالشرور والشرور والفسوق من أين يأتي السلام؟ من أنت؟ فقال موسى. ثم سأله سؤالا آخر، لأن موسى يشترك فيها يعني أناس كثر، لما يجي لمحمد يشترك في الاسم محمد ملايين، وموسى فيه أيضا ملايين. فالشاهد قال: موسى بني إسرائيل. قال موسى بني إسرائيل، إذن بيستفهم مرتين عن من هو، ولما قال له موسى أراد أن يعرف هل هو موسى بني إسرائيل، يعني الرسول المرسل إلى بني إسرائيل. فهذا دليل على أن الخضر علم أشياء غيبية بإرادة الله تبارك وتعالى لحكمة معينة، ليعلم الله تبارك وتعالى موسى درسا وليلقنه درسا، حتى إذا ما سئل عن العلم نسبه إلى الله تبارك وتعالى. مسألة أخرى أيها الأحبة اختلف فيها أهل العلم، وأيضا هي مسألة خطيرة: هل الخضر حي حتى الآن ولا مات؟ طبعا ممن ذهب إلى حياة الخضر الإمام النووي وابن الصلاح والقرطبي في تفسيره وابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء جميعا قالوا بأن الخضر لا يزال حيا. والعجيب أنهم لم يستندوا لحديث صحيح ولا لآية تدل على ذلك، إنما استندوا لمسألة تعزية أو صوت سمع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا الخلاف طبعا حافظ ابن كثير في تفسيره، والقرطبي طبعا أراد أن ينتصر لهذا الرأي انتصارا كبيرا في الجامع الأحكام القرآن، ويأتي من الأدلة من الشمال ومن اليمين عاوز يؤيد أن الخضر إيه كان حيا أو لا يزال حيا. فمما استندوا عليه أقول لكم حديث، وليس بحديث، لأن الحديث هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون في عهد النبي في حياته ويقر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث لما نصفه وما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ده الحديث، يعني إما كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه، حينما يقول مثلا كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبرونه العلماء من الأحاديث، لأنه إن فعل الصحابي شيئا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه فماذا؟ فأثبته على ذلك فهو حديث. إذن هل المستند الذي استند عليه القرطبي كما نقل الحافظ ابن كثير أو النووي أو ابن الصلاح أو ابن عبد البر في التمهيد، هل هو حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة ليس بحديث، إنما هم نقلوا عن مسألة التعزية، قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجى بثوبه عليه الصلاة والسلام فسمعوا صوتا في الحجرة، حجرة عائشة، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة، سمعوا صوتا يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل نفس ذائقة الموت، إن في خلف الله تبارك وتعالى، إن في الله لخلف لكل هالك، يعني كل من مات فالخلف فيه هو الله تبارك وتعالى والوارث له، إلى آخر الكلام. هذا صوت سمعوه. طب ثم قالوا كنا نرى أن ذلك هو الخضر. من هل شفتوه؟ يعني كلام كله ظنون، يعني عشان تعرف ان ادلتهم لا تقوى بشيء. حافظ ابن كثير قال هذا اثر لم تثبت صحته، سنده ضعيف، وعلى فرض انه كان صحيحا انتم سمعتم صوتا، لماذا جزمتم بان صاحب هذا الصوت هو الخضر؟ لماذا لم يكن من صالح الجن؟ الجن يتكلمون، نعم تكلموا، تكلمت الجن وسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الرحمن عند وادي نخلة وهو عائد من ثقيف، فكان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجنة ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن فالجنة تتكلم وترد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ورد حديث في صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ الرحمن أمام الصحابة وأنصتوا قال إن الجنة كانت أوعى لي منكم، فكنت كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. الشاهد بأن الجن تتكلم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى أخبر عن الجن إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، ولما سمعت القرآن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة. فلماذا جزمتم أنه الخضر؟ إذن على فرض صحة الصوت الذي استمعتم إليه فإنما هي ظنون منكم بأنكم نسبتم ذلك إلى الخضر. ثم يأتي أهل العلم بقى في مسألة ليؤيدوا بأن الخضر ليس بحي بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وهذا الذي هو ينبغي أن نستند إليه، ما نأتي لظنون ونأتي للقول ضعيف جدا ما هو ثابت لا في الكتاب ولا في السنة، إنما هو كلام من كلام الصحابة ولم يثبت ولم يجمع على أنه الخضر، إنما قالوا كانوا يرون أن يرون يعني يظنون أن ذلك الصوت إنما هو صوت الخضر. قال علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: من الأدلة التي تدل على موت الخضر وعدم حياته، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكلام عن البشر، والخضر من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الله سبحانه يقول له: احنا ما كتبنا الخلود لبشر من قبلك، فهل حينما نقبضك أنت ونميتك أنت يكون لأحد من بعدك خلود؟ أفإن مت فهم الخالدون. إذن لم نكتب الخلود لأحد من قبلك، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ويدخل في هذا العموم الخضر فهو من البشر. إذن لا خلود لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلود لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالخضر ليس بحي، إنما مات. نأتي إلى أيضا حديث استشهد به العلماء، والحديث له رواية في البخاري ومسلم. في يوم بدر، من رواية الإمام مسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويرفع يديه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي وعدك، حقق لي ما وعدتني به أن أنتصر. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك، تروى إن تهلك فالفعل ثلاثي هلك، وحينما يكون فعل ثلاثي هلك فهو لازم ليس له مفعول به، والعصابة هنا تكون بدل من هذه يعني فاعل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة. فإن الفعل هلك فعل لازم غير متعدي، ملوش مفعول. وتروى أيضا برواية أخرى: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يبقى مفعول به، والفعل هنا أهلك رباعي. هل له دليل في القرآن؟ نعم له دليل في القرآن، كذلك نجزي لنهلك الأولين كذلك نجزي المجرمين. نهلك، الفعل نهلك هو مضموم في الأول وبعدين مكسور قبل الآخر، فعلها أهلك، إذن هو فعل متعدي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أو إن تهلك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض. كيف استدل العلماء بهذا النص النبوي على موت الخضر؟ قال العلماء: يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين الموحدين الموجودين في الأرض هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سواهم ليسوا على الإيمان. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، هو ناشده ويدعوه بأن هذه العصابة، عن هذه المجموعة لو هلكت فلا يوجد في الأرض موحد لك، معنى هذا لو كان الخضر حيا لما ثبت صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو هلكت هذه المجموعة لكان الله يعبد عن طريق من؟ عن طريق الخضر. فمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله تبارك وتعالى، والحديث كما قلت لكم في الصحيحين ورواية البخاري فيها يقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت فلا تعبد، يعني إن شئت إهلاك هذه الإصابة فلا تعبد أيضا في الأرض. هذا معناه، نفس الرواية نفس المعنى ولكن برواية أخرى. فمعنى ذلك بأنه لا يوجد موحدون على ظهر الأرض إلا هذه الإصابة ومن خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومعلوم أن كفار مكة لو انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مع أصحابه لذهبوا إلى المدينة وقضوا على المسلمين عن بكرة أبيهم، ولعم الشرك الأرض مرة أخرى ولم يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض. إذن فالعلماء يقولون، شوفوا الاستنباط الجيد فلو كان الخضر حيا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. استدلوا أيضا بحديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث موجود في عند الإمام مسلم من رواية عمر بن الخطاب، وله رواية أخرى عن جابر. رواية عمر بن الخطاب، رواية ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، فبعدما صلى التفت إلينا وقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، شايفين الليلة دي، على رأس 100، يعني على رأس 100 سنة، لا يوجد ممن على ظهرها الآن أحد. انتبه للحديث، يقول الليلة دي شايفينها، طيب بعد 100 سنة من الناس الموجودة في هذه الليلة سواء اتولدوا الآن أو اتولدوا قبلها، على رأس 100 سنة لا يوجد أحد هيموتوا قبل 100 سنة. مش معنى كده أنهم كلهم يموتوا في إيه؟ على رأس 100 سنة، واحد يموت بعد ساعة، واحد يموت بعد يومين، واحد يموت بعد سنة. المهم حتى اللي اتولد النهاردة مش هيكمل إلا 100 سنة بس. طب في واحد مولود قبل بعشرين سنة، بخمسين، بستين، يعمل ايه؟ ممكن يموت بعد سنتين، بعد خمسة، بعد عشرة. طب واحد مولود مثلا قبلها بسنة، ممكن يموت ابن 101. المهم الموجودين، طيب هل هتنقطع الأرض من الناس؟ لا، ما الولادة شغالة والزواج شغال، يعني الناس دي الموجودة في على الأرض، على ظهر الأرض، في خلال الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، موجود بيتزوجوا بيتنسلوا وبيتكاثروا، لكن الموجودين اللي هم أنجبوا أو ابتداء من المولود في هذه الليلة لن يعيش أكثر من 100 سنة. فقال العلماء، والحديث له رواية أخرى أيضا من رواية جابر، قال: ما من نفس منفوس اليوم. وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قبل موتي بشهر. كلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي بشهر، قال: ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. أي نفس نفست اليوم أو نفس موجودة حية الآن لن تتجاوز 100 سنة. يعني حتى لو على الفرض أن الخضر كان كان حي ساعة ما قال النبي هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، أقصى مدة يعيشها كام؟ 100 سنة. يعني بعد 100 سنة ما يعيش، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فلو كان الخضر حيا حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم تأتي عليه إلى 100 سنة ثم يموت بعد، فالخضر الآن ليس بحي. دليل الرابع، وانتبه لهذا الدليل، دليل قوي جدا. قالوا: الله تبارك وتعالى قال في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للناس عامة، حتى إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بأنه إن جاء محمد عليكم أن تؤمنوا به. والدليل صحيح على إحياء الأنبياء ليلة الإسراء وصلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ابن الخطاب رضي الله عنه في يدي بعض الصحائف من التوراة غضب غضبا شديدا، وقال: يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أفي شك أنت؟ لو والذي نفسي بيدي، في رواية: أو والله لو أن موسى حيا، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لقد جئتكم بها بيضاء، يعني جئتكم بصحف القرآن، بآيات القرآن بيضاء من عند الله تبارك وتعالى. لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. قال العلماء: هذا دليل على أن من وجد في عهد محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه دينا إلا إذا جاء وبايع محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وأسلم به ومات وأسلم لدينه ومات على هذا الدين. فلو كان الخضر حيا، هذا هو موطن الشاهد والاستدلال وجه الدلالة، ما جاز له أن يتخلف أبدا عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن إتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. ليس فقط يقف الأمر عند ذلك، بل ليجاهد معه ولينصره. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عهدي إصري، إصري يعني عهدي، وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من الذي يقول هذا الكلام؟ رب العالمين جل وعلا، رب السماوات والأرض، أخذ على النبيين الميثاق، لو جاء محمد وكان فيكم أحد حيا لابد أن يؤمن به وأن يبايعه وينصره. فكيف يكون الخضر؟ على أرجح الأقوال قلنا أنه كان نبيا يكون موجودا ويكون حيا ثم بعد ذلك يتخلف عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأدلة القوية مع جمهور أهل العلم بأن الخضر إنما هو بشر يجري عليه ما يجري على البشر من مرض ومن وفاة ومن حياة ومن موت إلى آخره، وليس بحي. طب لماذا قالوا ذلك؟ سنعود مرة أخرى للقاء السابق بأن الدعوة أصلا دعوة صوفية بحتة. إن الدعوة هي دعوة المخرفين. الأول قالوا هو ولي، وإحنا أثبتنا أنه ما كان وليا. ليه؟ لأن أعود أثبت لك أن الولي درجته أعلى من درجة من؟ النبي، لأنه بدليل أن دول أهل الحقيقة وموسى من أهل الشريعة، علشان يثبت لك أن إحنا أهل الحقيقة لنا حاجات نعملها أنتم ما تستغربوها يا أهل الشريعة. يبقى لما تشوف ولي بيزني ما تقولش أنه بيزني، ده هو بيفعل حاجة غير الزنا، أنت شايفها زنا، إنما هي بركة لهذه المرأة. ما عاوز يبين لك القتل فيك بعد القتل. رأى موسى أن القتل منكر ولا مش منكر، قتل النفس منكر ولا مش منكر، لكن الخضر بعد ذلك بينه لا، ده القتل اللي انت شوهي فمنكر، ده كان لمصلحة الوالدين، وخرق السفينة ده كان لمصلحة أصحابها. يبقى عاوز يجيب لك حاجة، عاوز يثبت لك فلسفة معينة بأن الأولياء بأن المخرفين هم أولياء الله. الرجل اللي قاعد يريل ده ولابس لك المرقع ولابس مش عارف ايه وقاعد يقول كلام طلاسم، ده ولي من أولياء الله، يفعل أشياء أنت ما تشوفهاش. هو بيدخن، أنت شايفه بيدخن، شايفه بيشرب حشيش، شايفه بيسرق، شايفه بيتسول، أنت شايف الحاجات دي غلط، لكن هي عند الله محمودة، لأن ده ولي اللي بيفعل أشياء أنت ما عمق النظرة بتاعتك، نظرتك سطحية، نظرته هو أعمق. شوف الترتيب، عاوز يبين لك شيء معين، يريد أن يهدم الشريعة من جذورها. فهنا قال لك الأول عاوز يثبت أن المسألة الخضر أن ولي، والولي أقوى من النبي علما ورؤية. خلصوا من الحتة دي لما ضحضهم أهل العلم بأن الخضر كان نبيا وأنه على علم وحاجات محدودة معينة لا يعلم الغيب مطلقا إلى آخره. قالوا لا، طب الخضر حي، طب حي بقى إيه هتفيدكم الدعوة دي بإيه؟ قال لك الأئمة بتوعنا بياخدوا العهد من الخضر، يعني مسألة العهد بقى، والأئمة بتوعنا بتوع الحقيقة بتوع علم الحقيقة دول بياخدوا العلم من مين؟ من رجل حي، يعني هو حي الآن. أما أنتم علومكم دي خدتوها من من أموات. ما هم قالوا ذلك، قالوا أنتم أخذتم علومكم عن أموات، تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، وكل ذو الأموات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ميت عليه الصلاة والسلام، أما احنا فنأخذ علمنا حي عن حي. فالخضر عن طريق الخضر، أو كمان عن طريق ما هو أعلى، يقول حدثني رب، حدثني قلبي عن ربي، مباشر كده على طول. وروح يقول لك يرسلك حديث أو يرسلك دعوة معينة أو دعاء معين عشان تمشي عليه. هذه معنى إيه؟ دعوة أن الخضر لا يزال حيا هي دعوة باطلة، والمقصد من ورائها التشويش على علم الشريعة الذي هو الأصل، لأننا المفروض نمشي على حسب قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحب الكرام والأئمة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد هذا البيان من كون الخضر حقيقته أنه كان وليا كان نبيا، وحينما تكلمنا عن الأولياء قلنا يأتي الناس عند الآية وما يكملوهاش، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب بيانها في كلام متعلق بهذه الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولاية بدون إيمان وتقوى هي خزعبلات وخرافات وزندقة، فافهم ذلك جيد. إنما الولي حقا لله الذي ينصره ربه تبارك وتعالى هو المؤمن التقي الذي يخشى ربه بالغيب، هذه الولاية الحقيقية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نأتي إلى الآيات من أولها بعد بيان حقيقة الخضر والخضر وهل هو حي أم ميت. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. قلت دايما الظرف إذ لابد أن يكون له من عامل، لأن إذ يعني بمعنى حين، وعامله دائما محذوف في القرآن بمعنى واذكر، يعني خطاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر لهم يا محمد حين قال موسى لفتاه. وإذ قال موسى لفتاه، وأحيانا تأتي واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب مريم. فإذا لم يصرح بالفعل لابد أن نفترض أن الفعل موجود وهو الذي يتعلق به الظرف، لأن الظرف لابد أن يتعلق له من متعلق، يتعلق الظرف والجر ومجرور لابد أن يتعلق بفعل. الشاهد من ذلك بأن الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقص عليهم هذا القصص للعبرة. قال موسى لفتاه، وفتى موسى معروف صرح به بعض الأحاديث بأنه يوشع ابن نون، وأخذ النبوة بعد ذلك، آتاه الله النبوة، ولم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون. هذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، كان رايح البيت المقدس يفتح بيت المقدس من الكفرة ويحرره من الكفرة، فالشمس أوشكت على المغيب، فهو يريد أن يكمل هذه المهمة الجهادية، فدعا رب اللهم احبسها علينا ساعة، فحبسها الله أوقفها عن غروبها ساعة إلى أن فتح الله عليه بيت المقدس، والحديث موجود في الصحيح. يوشع ابن نون هذا كان فتى موسى، كان خادما لموسى وما كان عبدا، لأن خلي بالك ما اصطفى الله تبارك وتعالى رسولا ولا نبيا إلا من الأحرار، ما يكون عبد أبدا مملوك. فكلمة الفتى تطلق على العبد أحيانا وتطلق على الخادم، فكان يوشع خادما لموسى عليه الصلاة والسلام. نقطة يعني نسيتها في مسألة الخضر، لماذا سمي بالخضر؟ برضو العلماء يعني قالوا ومن أي نسل هو، منهم من قال هو من صلب آدم، منهم من قال من صلب قابيل، منهم من قال من صلب فرعون إلى آخره، والراجح أنه من ولد آدم. الأمر الآخر مسألة لماذا سمي بالخضر، ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، دائما في التفسير نعول على تفسير القرآن بالقرآن أولا، شوف لو في آية تفسر لنا آية دي أعظم تفسير، ثم بعد ذلك إن لم نجد آية تفسر آية نبحث هل هناك من قول للنبي صلى الله عليه وسلم يفسر بها آية، فهذا أيضا من أعظم التفسير لأنه بوحي أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لماذا سمي بالخضر، بأنه كان ما يجلس على فروة من الأرض، فروة الأرض مش فروة يعني خروف ولا معزة ولا لا، يقال إن الأرض التي عليها جزء من الحشيش الأبيض اليابس تسمى فروة الأرض أو أرض بيضاء لا نبات فيها، ما جلس على فروة من الأرض إلا واخضرت. هذه له قد تكون معجزة، لأن الأنبياء لهم معجزات، قد تكون كرامة، نحن لا ننكر الكرامات أصلا للأولياء أو للصالحين، كما أننا لا ننكر المعجزات للأنبياء، لأن خوارق العادات لا بد أن نعلمها. خوارق العادات كما قال العلماء يعني ستة تقريبا، منها الإرهاصة. الإرهاصة أمر خارق للعادة يبشر بقدوم نبي أو رسول، زي مثلا تصدع إيوان كسرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة حصلت في الكون غريبة، انشقاق القمر، قيل قبل بعثته وقيل بعد، شق في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تسمى معجزة أم إرهاصة؟ النبي ما كان نبيا، يعني حتى الآن ما كان نبيا، كان صغيرا، إنما تسمى إرهاصة. لما يأتي ولد من الولاد اللي بيرضعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السيدة حليمة وتقول لها، يقول لها يا أمه القرشي جاء رجلان بيض الثياب فأضعاه وفتح قلبه وأخرج شيئا كذا كذا إلى آخره، هو صغير ذي إرهاصة. إذن هذا أمر خارق للعادة، إذن فالإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى لعبد من عبادي أذانا منه بشأن عظيم لهذا العبد، إما نبوة أو رسالة. الدرجة الأخرى أو الحالة الأخرى من خوارق العادات المعجزة، المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي أو رسول من أنبياء أو رسله ليؤيد رسالته. ماذا من المعجزات بالنسبة لموسى؟ العصا، عصاية في إيده بيرعى بيها ويهش بها على الغنم ويضرب بها الشجر عشان يوقع شوية ورق من الشجر للغنم يأكله، ولذلك لما سأله ما استنكرش، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى ارميها في الأرض، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، حية، شاف تعبان أمامه، تعبان حقيقي، قال خذها ولا تخف، لما مزك التعبان لقى عصاية تاني، سنعيدها سيرتها الأولى، دي معجزة. إبراء الأكمة والأبرص، يجي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يروح ماسك طينة كده وروح عاملها كده عصفور، هف يروح نفخ فيها تبقى عصفور تجري تطير، يزدخلوا من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني. الأبرص معروف، المرض البرص معروف، مرض جلدي يمسح عليه كده يرجع تاني كما كان البشر الأولاني. والأكمة من ولد أعمى، مش اللي صابوا أعمى بعد اللي ما كان مفتح، لا من ولد أعمى فيمسح على عينيه يبصر، معجزة ليست لأي أحد. هل حدث للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية؟ حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزات حسية، نعم، نبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم جميعا وتوضأوا جميعا الجيش كله. وفي رواية أخرى أخذ سهما من كنانته واشتكوا قلة الماء في غزوة من الغزوات فغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض فنبع الماء فتوضأ الجيش جميعا، دي معجزات حسية. موضوع الخندق وغزوة الخندق لما جاء القوم وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا هو يربط حجرين من الجوع، حزم نفسه بحجر عشان البطن إن أنت عارفة ما تكون فارغة بتتعبك، ما تكون جوعانة فربطها عشان ما تتعبوش. فجاء كده سيدنا جابر ذهب إلى زوجته وقال هل عندك شيء؟ قالت عناق صغير، يعني ابن العنزة الصغيرة من معز، وحفنا من دقيق، قال اصنعيها وأنا أروح كده خلسة وأطلب النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر، الناس يعني القلة كده يكفوهم الكلام. فراح بينه وبين النبي يا رسول الله احنا عندنا كذا وكذا، قال أهل الخندق نحن ضيوف جابر، صلى الله عليه وسلم. العملية ما تكفيش 10، وأهل الخندق كانوا تقريبا 3000. فالرجل صفر وشه وراح لامراته وقال لها ده النبي عمل كذا وكذا، إذن في الأمر شيء خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب فخمر البرمة، يعني غط البرمة اللي فيها اللحمة دي والشربة، وخمر الخبز يعني غطيه، خمر يعني غطي، ومأخوذ منه الخمار اللي هو غطاء الرأس للمرأة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فوق 10 10 20 20، يغرف لهم هو بيده والعملية متغطية، يغرف من هنا ويحط من هنا عيش، حط من هنا عيش. كفى أهل الغزوة جميعا وفاضل أهل البيت طعام. هذه معجزة. إذن هذا أمر خارق العادة ولا أمر عادي؟ أمر خارق العادة. من المعجزات الكرامة، وانتبه لها. كرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد عبد صالح من عباده لا يقصده. خلي بالك، ما وش ده احنا، خلي بالك احنا لنا كرامات. انت تعرف مين الواقف دلوقتي ورا الباب ورا الشباك ده؟ محمد. يا محمد، ويكون في ولد اسمه محمد بره يقول له ايوه مين اللي مين ده؟ شفت ازاي الكرامة؟ ده بقى الديدن بتاع الصوفية، الكرامات. يقول لك فلان ليه كرامة، فلان بيعمل كذا، لدرجة مسألة الأضرحة وأهل الكرامات. حكى أهل التواريخ وممن يعني سمعناها منهم الشيخ جميل غازي، الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان حربا على المخرفين وتأييدا ودرعا للموحدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكانوا اثنين كده خبسة معهم جحش، الجحش هو الحمار الصغير، مات منهم. راح واحد قال له ايه رأيك ما تيجي نعمل عليه حتة علم كده وندفنه ونسميه سيد ابو الجحاش؟ يا رجل ازاي؟ قال له هو هتمشي اسمع الكلام. وفعلا دفنوا الحمار وحطوا عليه علامة وقال سيد ابو الجحاش. اللي رايح شيل لا يا سيد ابو الجحاش، اللي جاي مش عارف حط بس الندر هنا وان شاء الله تحبلي، واللي ابنه عاوزين ادعي له يا سيد ابو الجحاش نجح لها ابنها، ومش عارف ومش مشت العمليه. قوم بعد كده لما وسعت العمليه وبدات صندوق النذور فيه اموال كثيره وبدا واحد يخنصر من الثاني، قال له احلف، قال له حياه سيد ابو الجحاش. قال له سيدك ابو الجحاش ده احنا دفنينه سوا، ابو الجحاش ده حمار، تحلف سيدك ابو الجحاش؟ ده لا يجوز اصلا انك تحلف بغير الله. المهم الشاهد من كل ذلك ان ادي المنبع في الاولياء الا من رحم ربك. طبعا لو في ولي بالفعل وموجود له ضريح او موجود له، ما المطلوب منك عند زيارة هذا الضريح؟ لو فكرت تزور هذا الضريح تزوره كقبر، تلقى عليه السلام كقبر، السلام عليكم دار قوم المسلمين، انتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله يغفر لنا ولك. فهو يحتاج الى دعائك، لا تحتاج انت الى فعله، فهو احوج ما يكون لدعائك انت. فالكرامة امر يجريه امر خارق العادة. انه يرد الاذان ان شاء الله. اذا الكرامة هي امر خارق العادة، نعم، يجريه الله تبارك وتعالى على يد عبد صالح من عباده، ولا يقصد هذا العبد أن تظهر على يديه شيء، إنما يقول عفويا أو عفويا ويجري الله تبارك وتعالى عليه ذلك. مثال يضربون بها المثل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إحدى الغزوات، كان هناك المسلمون في أرض الروم في غزوة، وكان في مأزق، والموطن الصحيح كان لهم قائد اسمه سارية. الموطن الصحيح أن يلزم الجبل، يعني يخلي ظهره للجبل وينتبه بقى الحرب من أمامه. فكان عمر رضي الله عنه يخطب في الناس، فخرج عن خطبة وقال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فإن حينما سئل عن ذلك فقال كانت هناك أمر كذا وكذا وأراني الله سبحانه وتعالى كذا، وهذا لا يستبعد عن أمر عمر أو لا يكون غريبا على عمر، لأن بعض الناس ضعفوا هذه الرواية من ناحية السند، ومنهم من حسنها. فنقول لماذا يستبعد هذا الأمر عن عمر؟ وعمر قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. إنك إن سلكت يا عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. والأمر فيه نصر للمسلمين. فسمع سارية في أرض الروم صوت عمر وهو في المدينة، فلزم الجبل فكان النصر للمسلمين. إن الكرامة ممكن تجري على يد عبد صالح في قول في فعل. أحيانا يعني إنسان صالح كده يقول لك: يا أخي أنا يعني قلبي مقبوض جدا على ابني، مش عارف سافر وقلبي مقبوض عليه، يجي له خبر ابنه عمل حادثة، يقول لك: أحيانا أنا حاسس كده أن أنا يعني مسرور، هيجيني خبر سعيد، يجي له خبر بنت ولدت بالسلامة مثلا. فدي من ضمن الكرامات، أمور خارقة للعادة، ولكن لا يقصدها العبد الصالح، إنما تجري على يد من؟ عبد صالح. قالوا بعد ذلك: من ضمن خارق العادات الاستدراج، أمر خارق العادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد عبد فاجر أو فاسق، أمر خارق العادة ليضل به أو ليفتن به الناس. كيف؟ تروح المغرب، المغرب العربي أو في بلاد الهند، تلقى الفسقة من الصحراء يدخل لك سيخ حديد في بطن الواحد ويطلعه من الجنب الثاني، ما تنزلش نقطة دم، ويطلع السيخ تاني قدام عينيك. فتنة، ده أمر خارق العادة ولا أمر طبيعي؟ أمر خارق العادة. ودخل سيخ، يعني الجماعة الهندوس والسيخ اللي هم من المشركين، يدخل لك سيخ في 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 بطن الواحد ويطلعه سيف من الجنب الثاني وما يحصلوش حاجه، ويدخل لك ابره خياطه بتاعه المنبر النبر الكبير ده هنا ويخيط لك شفايفه بدون ما ينزل منه نقطه دم، لا بينج ولا غيره. فدي امور خارقه للعاده، ولكن ما الغرض؟ اللي بيجريها نفسه او بتجري على يديه فاجر وفاسق للفتنة. يقول لك: شوف بيعمل كذا، اخي بيعمل كذا، بيعمل كذا. وساعات ممكن تيجي بقى على غير مراد وتبقى اهانة. يبقى ما هي الاهانة؟ وده اخر امر الخوارق العادات. الاهانة امر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد فاسق او فاجر او مكذب ليهينه الله تبارك وتعالى ويفتش امره، هو امر خارق للعادة. كيف هذا؟ قيل له: سليم الكذاب، إن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مش بتدعي النبوة؟ قال: طبعا. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده أو تفل في ركوة ماء ففارت وكفت الجيش. قال: وأنا أفعل ذلك. فكان في بئر فيها شوية ماء صغيرين، حط إيده في البئر، راحت البئر شرب الماء بتاعتي، ما عادش فيها ماء خالص. طب ما ده امر خارق العاده، يعني ايه دخل الايد لما تحط في الميه تروح الارض بلع ميه البير؟ ده امر خارق العاده. قيل له ايضا: ان النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين قتاده رضي الله عنه في غزوه احد، طلعت عينه قتاده رضي الله عنه، طلعت عينه في غزوه احد، ومسكه وقال: يا رسول الله عيني. فارجعها النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانها وتفل فيها، قال: قتاده لم اشكو بها الى ان مت. رجعت عينه بعد ما طلعت، ردها له النبي صلى الله عليه وسلم وتفل فيها، وظلت عينه سليمة يرى بها لحد ما مات، ما شكاش بها ولا احمرت ولا تعبت. قالوا: أنا أفعل ذلك. ايتوني برجل أرمد، يعني عنده رمد، فجابوا له واحد أرمد تفل في عيني فعمي. فهذا أمر خارق العادة لكنه إهانة. إذن قمة الخوارق العادات المعجزات التي تجري على يد الأنبياء لتأييد رسالتهم ودعوتهم. إذن هذا أمر. وأيضا ستجد هنا أيضا خارق للعادة جعله الله تبارك وتعالى علامة للقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعبد الصالح الخضر، مسألة الحوت. والحوت هنا سمكة كبيرة، يعني مش شرط أن يكون الحوت يطلق على الحوت اللي انت عارفه، الحوت الأزرق والأبيض اللي هو طوله مش عارف كم متر وعرضه لا، الحوت ممكن يطلق في اللغة، لغة العرب، على السمكة الكبيرة. لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا وقال: يا رب ما علامة لقائي به؟ يعني كيف ألقاه؟ ما هو قال له في عبد عند مجمع البحرين هو أعلم منك أو ستتعلم منه. فقال أن لي به، يعني كيف ألتقي به؟ قال خذ حوتا في مكتل، خذ سمكة تتزود بها وحطها في مكتل أنا في كفة، فحيث فقدتها فثم. دي رواية البخاري، يعني لما تفقد السمكة دي يبقى هو ده المكان. الحوت في رواية للبخاري أنه كان مملح، يعني بيأكل في سمك مملح، ما يكونش بقى لدرجة التعفن الفسيخ بتاعنا بروه، لا ده ممكن يكون بس مملحة تمليح معين مجفف عشان ما يفسدش، لكن ما فيهوش العفونة بتاعت الفسيخ والجيفة بتاعت الفسيخ، أخذ بالك. فقيل أنه كان مملحا، في رواية من الروايات كان مملحا، وفي رواية من الروايات كان مشويا، إذن ده حاجة ميتة وبيتكل منها. فبص يوشع اللي هو الفتى، بص لقى السمكة المشوية راح تنطع المية ومشت. طب دي معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة، علامة جعلها الله سبحانه وتعالى أما يفقد الحوت. فاتخذ سبيله في البحر سربه. إذن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إذن مسألة الكرامة، إحنا اللي سقنا المسألة خارق العادات قبل ما ندخل في هذه المسألة، أن الخضر من ضمن أسباب تسميته، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلس على فروة الأرض سواء كانت لا نبات فيها أو عليها نبات يابس حشائش يابسة إلا اخضرت تحته، فسمي بذلك الخضر. وإذ قال موسى لفتاه، قلنا الفتى يعني الخادم، وهناك من الأدب النبوي والتهذيب النبوي لنا، لو كان الإنسان عنده عبد لا ينبغي أن يقول هذا عبدي. إذن مسألة الخضر كون له كرامات أو له معجزات، ممكن تكون معجزة أن احنا قلنا أنه نبي عليه السلام، فلقاء موسى معه كان يصطحب معه فتى، استدل العلماء على أنك يستحب أن يكون لك خادم إن كنت مسيرا، أهل الفضل أهل العلم، حتى يعني يكون منشغلا بعلمه وبعلومه لابد أن يكون له من البشر خدام. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الصحابة أنك لا تقول عبدي وإنما قل فتاي، حتى لما دخل على عائشة وأرادت أن على فاطمة وأرادت أن تتستر وكان معه عبد، فقال لا عليك إنما هو أبوك وفتاك، كأنه يروي يهديها عبد من العبيد، فما قال له عبدك لأنما قال وفتاك. ويجوز أن تعرف المرأة أن تتكشف أمام فتاها أمام عبدها ليس خادمها. هنا خلط الناس بين مسألة العبد ومسألة إيه؟ الخادم، ومسألة الأمة والخادمة، خلط الأمور. الأمة الخادمة عمرها ما كانت أمة، فلا يجوز أبدا أن تنكشف على أهل البيت لا بشعرها ولا برجلها ولا غيره، ولا يجوز أن ينفرد سيد البيت أو رب البيت بالخادمة ويكون هو وهي لوحدهم في, في, في بيت واحد، لا يجوز. أما لو كانت عبد له أو كانت أمة فيجوز أنه يجوز أصلا أن يطأها. وإحنا قلنا مسألة الرقيق والعبيد مسألة لها ضوابط شرعية، ده حرب إسلامية، جيش المسلمين ضد جيش الكافرين، وهناك إمام مسلمين، وهؤلاء الناس الذين نحاربهم دعوناهم إلى الإسلام فأبوا، وأعطيناهم إنذارا فأبوا، وقاتلناهم على ذلك ليكونوا مسلمين، فما أخذناه منهم من رجال صاروا عبيدا لنا، وما أخذناه منهم من نساء صرنا إماء لنا، ويقسم العبيد والإماء على الجيش بأمر ولي الأمر المسلم الحاكم الطائع لله تبارك وتعالى ورسوله، والذي يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. فمسألة منضبطة قد لا تجدها الآن، يعني غير موجودة في الحروب الموجودة، هذه ليست حروب إسلامية أصلا. فما يجيش واحد يروح واخد واحدة صنعية ويقول لك أنا خدتها وسرقتها من أهلها ودي أمة، ما ينفعش الكلام ده، أو يهودية. فالأمة لها ضوابط، وأصبحت ملك يمين، اسمها إيه؟ ملك يمين، وهذه التي ينبغي أن تحفظ فرجك عن زوجك إلا عن زوجك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الواحد ممكن يكون له 20 أمة يطأهم وحلال له. أما لا يصح أن يطأ العبد سيدته، بالعكس. فهنا مسألة الفتى تطلق على الخادم وتطلق على العبد، لكن هنا مقصود بها قلنا ماذا؟ الخادم، حيث إن يوشع بعد ذلك أعطاه الله، أتاه الله النبوة عليه السلام، فلا يجوز للخادم أن ينفرد مع السيدة في سيارة زي ما بيحصل في دول الخليج، تبقى مع السواق أو مع الخادم بالساعتين ثلاثة ويسافر بها هناك ويجي منها، وحدثت مشاكل كبيرة جدا بسبب انفراد الخادم مع بنات البيت أو مع بنت من بنات البيت أو مع سيدة البيت أو إلى آخره. وعندهم مفاهيم غريبة أخوانا، عندهم بعض المفاهيم أفق يعني أحيانا تلقاها غريبة. تنظر لك مثلا تلقى الواحدة مثلا تدخل محل عطور، البياع مثلا هندي، تلقاها كشف النقاب وشغالة قاعدة تشم في العطور وبتاع، أول مثلا أنت تخش تقول سلام عليكم تعرف أنك عربي، تروح منزلها إيه النقاب. طب إيه ما ده راجل اللي قدامك ده مش راجل، هو اللي قدامك ده مش راجل، يقول لك تقول لك هذا ما بريال يعني مش راجل، ده مش ده هندي يعني هندي، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا بشر يحس من لحم ودم. تكلمنا احنا في الموضوع ده كثيرا هناك، يعني يا هذا رجل يعني كما تستترين من الاجانب فهذا ايضا اجنبي، واجنبي مضاعف كمان لانه على غير الاسلام كمان، يعني احيانا اكثرهم من الهندوس ومن السيخ الى اخره. فهذا المفهوم عند الناس للأسف أن الخادمة بتعامل معاملة الجارية أو العبد، وهذا خطأ، لأن الخادمة حرة، فأي لحظة تقول لك أنا عاوز أنهي عقد معاك وإديني حقوقي وأمشي، العبد ما يقدرش يقول الكلام ده، الأمة لا تستطيع، الأمة تفضل عند سيدها لو حب يبيعها يبيعها، والعبد عند سيده أيضا ما يقدرش يقول له لا أنا عاوز أنتقل لعمل آخر أو اديني حريتي أو أعطيني حقوقي وروح اشتكي، ده بروح اشتكي سيده، ده بروح اشتكي المخدومه. فلو كان عبد يقدر يشتكي لسيده، فده مفاهيم برضو عند الناس انه بيعامل الخادم كانه ايه عبد، ويعامل الخادمه كانها اما، فهذا خطا. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، الذي اخبر ربنا تبارك وتعالى موسى بانه المكان الذي سيلتقي فيه بمن؟ بمعلمي، بالعبد الصالح الخضر. فقال لا أبرح، وأنا قلت لكم لا أبرح معناه لا أزال مستمرا على الحالة التي أنا فيها، لا أبرح لا أزال طالبا ومسافرا لكي أطلب العلم من هذا الرجل الذي أخبرني ربي بأنه على علم ليس عندي. وقلنا في اللقاء السابق فيه يعني أن ينوي العبد أن يتجشم الصعاب لطلب العلم، لأنك إن لم تصبر على تجرع المر في طلب العلم ستتجرع المر وأنت جاهل، فما في أبدا من حرج منك تسافر لشيخ معين في المكان المعين لتطلب منه العلم، ولكن أول ما ننصح به أنفسنا وإياكم في هذه المسألة الإخلاص في طلب العلم، أن تكون مخلصا. لا لكن مش حطط لك كده إيه مجموعة مشايخ قول أنا هطلب الحديث من فلان في المكان الفلاني وهطلب التفسير من فلان في المكان الفلاني عشان لما حد يسألني أقول ده أنا شيخ فلان في التفسير وأنا شيخ فلان في الحديث وأنا شيخ فلان في العقيدة وأنا شيخ فلان في الفقه. يعني الهدف إنك تكسر من عدد شيوخك، وإنك تكسر بس إنك طالب علم، وبعدين المحصلة النهائية أين عملك بهذا العلم؟ لا شيء. أين تبليغك لهذا العلم؟ لا شيء. فإحنا نريد الأول إخلاص في طلب العلم، ونريد علما يورث خشية في القلب من الله تبارك وتعالى، هذا الذي نريده. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى إحنا عاوز علم يأخذك على الخشية، مش علم عشان يبقى لك كرسي تقعد عليه وتعلم الناس ويتقال فلان عالم. والله لو دخلت على العلم بهذه النية حبط عملك وضعت ولم ترح ريح الجنة. إنما ينبغي أن تطلب العلم لتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. من الممكن في بداية العلم تكون هذه النية وتتحول بعدين. قال بعض السلف طلبنا هذا العلم في بادئ الأمر من أجل الدنيا فأبى الله إلا أن يكون له. يعني في الأول كان بدأ يطلبه من عاوز يتكسب من ورائه شهرة إلى آخره. فلما بدأ فيه وذاق حلاوته بدأ يصحح النية، فوفقه الله أن يكون العلم لله تبارك وتعالى. فيقول طلبنا هذا الأمر، يعني هذا العلم في أول الأمر، من أجل الدنيا، فأبى الله إلا أن يكون له، يعني رفض ربنا سبحانه وتعالى هذه النية، وفقنا سبحانه وتعالى لأن نكون خالصين له جل وعلا. فإن نقول صحح نيتك أيها الطالب، أيها الطالب للعلم، إن كنت قد بدأت عشان تبقى مشهور وعشان تبقى كذا وكذا، أقول لك من الآن صحح نيتك، اجعلها لله، واجعل طلب العلم لخشية الله تبارك وتعالى وللعمل، لأنه إذا لم يصحب العلم العمل ضاع صاحبه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما، غضب شديد، المقت الغضب الشديد، من أكبر المقت عند الله تبارك أن تقول ولا تفعل، أن تعلم ولا تعمل. والقرآن نفسه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون حجة لك أو عليك، يكون القرآن حجة لك إذا عملت بما تتلو وإذا عملت بما فهمت منه وتدبرت، ويكون حجة عليك إذا لم تعمل بما علمت منه. إذا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأحد القادم، وما زلنا في الآية، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنية الخالصة لله رب العالمين في طلب العلم وفي العمل بما نعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال يقول هل كان الخضر عليه السلام داخل شريعة موسى؟ نقول أي نبي يوجد في عصر رسول فيكون داخل في شريعته، حتى أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى جميعا كانوا على شريعة التوراة، على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبل الصلاة.